بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في نهاية الدرس الماضي قلنا وتجب إزالة الوشم، هيك قال. والآن نحن في باب المعفوات وباب شرط الطهارة. قال ويعفى عن محل استجماره. الاستجمار هو الاستنجاء بالحجر، وطبعا بالحجر أو بالمناديل أو بغير الماء. نعم، يعفى عن محل استجماره أو نحوه في حق نفسه. ليش قال في حق نفسه؟ لكن لو حمل أو كان معه محمولا له من كان فيه نجاسة محل الاستجمار، قد لا يكون معفوا عنه إذا كان بالحجر. في حق نفسه خرج به غيره. قال ولو عرق، لأن موضع النجاسة الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، أما الحجر والمناديل ونحوها فإنه يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، مهما كان يبقى أثرها قائما. فلو تعرق فإن تعرقه سيصيب ما كان الذي فيه أثر النجاسة، ومن ثم فإنه ينتشر هذا الأثر معفوا عن محل استجماله بالنسبة لنفسه ما لم يجاوز الخارج صفحته أو حشفته لمشقة اجتلاب ذلك مع حل الاقتصار على الحجر. نحن بالنسبة لشروط الاستنجاء بالحجر يجوز الاستنجاء بالحجر، لكن الاستنجاء طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقدرها مقدارها يعني المعفو عنه والذي يجزئ فيه الحجر. الحجر والمناديل تجزئ لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يجف، لأنه بعد ما يجف الحجر لا يفعل شيئا، لا فائدة منه. الشرط الثاني أن لا ينتقل، فإذا انتشر عن موضعه تجاوز موضعه فإنه عندئذ لا يسمى استنجاء. الاستنجاء يكون فقط لموضع الخروج، فإذا انتشر وتجاوز موضعه لم تلزئ فيه لم يلزئ فيه الحجر أو المناديل. فهو هنا يذكر بهذا الشرط فيقول ما لم يجاوز صفحته أو حشفته. الصفحة بالنسبة للمخرج، بالنسبة للبراز يعني والغائط، وحشفته بالنسبة للتبول. نعم. بشكل عام أيا كان المستنجي ذكرا كان أو أنثى لا ينبغي أن يتجاوز الخارج موضع الخروج، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون قد أصيب بنجاسة أجنبية. فلو أنه أصابه ماء، تنجس الماء بالخارج فتنجس بشرته أو الموضع الذي أصابه الماء بتلك النجاسة، صار فيه نجاسة أجنبية غير نجاسة الخروج. نعم. لمشقة اجتناب ذلك ويعفى، لماذا يعفى؟ لمشقة اجتناب ذلك مع مشروعية استعمال الحجر، مع حل استعمال الاقتصار على الحجر. أما لو حمل مستجمرا، هذا استدراك أنت سأل عنه، أو حامله فإن صلاته تبطل، لأن يعفى عنه من أجله هو، وكما قلنا في أول الكلام الضرورة تقدر بقدرها. هنا لا ضرورة، يمكن أن أضع الطفل على الأرض وأصلي، نعم، إذ لا حاجة إليه. ومثله حمل طير بمنفذه نجاسة، وحمل طير مذموم، وميت طاهر لم يطهر باطنه، وبيضة نذيرة بأن حكم أهل الخبرة أنه لا يأتي منها فرخ، يعني بيضة فاسدة، وخبث بقارورة ولو رصصت. يعني بيجوز واحد يقول خبث بقارورة في ذاك الزمان، يعني شو ليش لحد يعمل نجاسة بقارورة؟ أما هذا الزمان صارت شغلة مألوفة، بده ياخذ عينة للمخبر، صحيح؟ شوفوا الفقه بعصره لا كان في مخبر ولا كان في شيء، لكن الفقه الفقهاء عندهم بعد في النظر، وضعوا الأحكام وما ما يكون لما يكون ولما يتصور أن يكون. لو أن واحد من اللامذهبيين أرى الكلام قبل 200 سنة كان بيسخر منه، لكننا اليوم نجد أنه فعلا حكم شرعي نحتاج إليه، صحيح؟ مما يدل على أبواب النظر عندهم، مثل ما كان مسخر يمكن من الإمام مالك لما قال لو اتخذ الناس الجلود فجعلوا منها سكة، ما إيش معقول اتخذوا الجلود؟ الآن مو الجلود، اتخذوا الوراق واتخذوا البطاقات من المغناطة وصار لها قيمة مالية، صحيح ولا لا؟ فبعد النظر عند الفقهاء هو الذي يجعلنا نقول جزاهم الله عنا خيرا فكم بذلوا من الجهد. أنا لا أقول إنهم لم يتركوا لنا شيئا، ولكن أقول لقد اجتهدوا كثيرا وعملوا وتركوا لنا، تركوا بين يدينا مسؤوليات جسيمة لمتابعة الجهد الذي بذلوا. لكن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لا دم طبعا لأنه طاهر، هو كحيوان طاهر يجوز أكله مزكى يعني، لكن لما كان عليه دم هذا الدم بالنسبة للمصلي غير مفهوم.
لو نظفنا الدم عنه ما صفى،
لو افترضنا انه زال الدم لم يعد عليه دم مو مشكلة، ما دام هو بحد ذاته طاهر. اصلا هو الكلام عما يعفى عنه في حالة ولا يعفى عنه في حالة اخرى، بالنسبة للمصلي لا يعفى عنه، لكن هو بالنسبة لي هذا الدم في هذا الطائر ما عفوا فيه، لكن اثناء الصلاة حمله لا يجوز. وميت طاهر لم يترب، لاحظ أن كل هذا أمور معفو عنها في حال بحد ذاتها، لكن بالنسبة لحمل المصلي لها ما في داعي. وبخلاف حمل الحي الطاهر المنفذ، لو أم نظفت ولدها وطهرته وأرادت أن تصلي بك الولد فحملته وصلت، في إشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان يأتي على ظهره، يركب على ظهره الحسن أو الحسين وهو في الصلاة ويتابع صلاته ويبقى ساجدا يطيل السجود من أجلهما لئلا يسقطا فيتضررا. الله أكبر، صلى الله عليك يا حبيب الله من أرسلك الله رحمة العالمين. ويعفى أيضا عن طين الشوارع الذي تيقن نجاسته. أنا راح أوصف لكم طين الشوارع في عصرين، كان الدواب وسيلة النقل المنتشرة في البلاد، فلا يكاد يذهب عامل تنظيفات حتى تأتي الجمال التي تنقل الحطب، ولا يذهب لا تذهب الجمال التي تنقل الحطب حتى يأتي البغل الذي عليه التراب الرمل، ويذهب للبغل الذي عليه الرمل فيأتي بائع الخضار على ظهر الحمار الذي عنده. وهكذا كانت الدواب هي وسيلة النقل التي لم تعد موجودة الآن، وصار بدلها ملوثات البيئة من الهندايات والسيارات وإلى آخره. تلك كانت تلوث الأرض وكان أمرها هين، لكن هذه تلوث البيئة وتنشر السرطانات. لكن على كل حال مو هذا كلامنا، كلامنا عن أن في ذلك الزمن كان لو أن أمطارا هطلت وعلى الأرض تلك النجاسات ومشيت على الأرض، طبعا الأمطار انتشرت وصافي وحل وصار هذا الماء ماء الشوارع ونجس بتلك النجاسات. إذا تيقنت نجاسة طين الشوارع، هذا الطين إذا مشيت وبحذر فتطاير رشاش من تحت عقبي قدميك كما هو المألوف يعني، فإنه يعفى عن قليله دون كثيره. هلا بيجينا واحد ورع علما بأنه أحكام الطهارة لا يستحسن فيها الورع، إنما نقف عند مفاصل الأحكام. الورع بيكون باللقمة، هي اللقمة حرام ما باكلها، هذه اللقمة حلال باكلها، هذا في شبهة ربا لا أقترب منه، هذا ما في شبهة ربا على عين راسي، هذا في ميسر لا أدني منه، هذا ما أخذ بسيف الحياة لا أمد يدي إليه، هذا يمدك اللي بالك منه، هذه سموم تتلف جسدك وتحرق جسمك، وأي جسد نبت من منسحت فالنار أولى به. الورع هنيك. أما شيخي أنا ماري بالشارع إجت سيئة مسكليتي ورشتني شو أعمل؟ هلا بها الأيام في شيء نجاسة بالشوارع؟ يعني أقول نادر، مصبوط ولا غلط؟ مو نادر؟ يعني لم يعد هذا الانتشار الزائد للنجاسة، لم تعد كالزمن السابق. الزمن السابق شو كان؟ قبل شوي كان الزبال، بعد شوي إجا العتال، بعد شوي إجا الجمال، بعد شوي إجا البائع على ظهر الحمار، فكان دائما نجاسة. الآن في كلاب أحيانا تنجس، في يعني أحيانا تجي، لكنه نادر ليس كالزمن الماضي. لذلك العلماء قالوا لو ثبتت نجاسة الشارع، شوفوا قال لو ثبت أن الشارع متنجس وهطلت الأمطار عليه فصار مياه في الأرض ومشيت للمطر، الله يبعث الخير يرسل السماء علينا مدرارا إن شاء الله، من الأمطار بتصير الشوارع كلها وحل، فمشيت فتطاير الماء من تحت عقبي قدميك وأصاب ثيابك، ما حكم هذا الماء؟ نقول معفو عنه إذا كان قليلا ولم يكن كثيرا، معفو عنه إذا كان بالحدود التي تدل على أنك محترز لا على أنك مستهتر. يعني واحد عم يمشي بالشارع ومو سائل وعم يخبط للشارع، نقول له غير بنطلونك أو جلابيتك لأنه تنجست ثيابك. ليش مو معفو عنه؟ معفو عنه إذا كنت محترزا، أما إذا كنت غير مبالغ فليس معفو عنه، لأنه هو نجس، هو نجس. ولصعوبة الاحتراز عنه، لعسر الاحتراز عنه كان معفوا عنه. أما بالنسبة لمن لا يبالي فلا يعفى عنه. واضح؟ فهمتم المسألة؟ قال وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته وإن اختلط بنجاسة مغلظة، لماذا؟ قال لعسر تجنبه، وإنما يعفى عما يتعسر أو يتعذر الاحتراز عنه غالبا. وهذا الأمر الذي يصعب أن تحترز منه يختلف باختلاف الوقت، الشتاء غير الصيف، وباختلاف الموضع، مكان البحر الذي غمر بالماء غير المكان اللي فيه قليل من الماء. اللي فيه قليل من الماء تستطيع أن تتجاوزه، تمشي على المناطق الجافئة أو قليلة التي لم تغمر بالماء، ولا تمشي على الماء، تمشي على المبتل لا على الذي فيه ماء. وموضعه من البدن والثوب إذا كان واصل لطربوشه لا ينفع عنه، أما إذا كان على طرف قنطاله أو قلابيته ينفع عنه. عرفتوا كيف؟ تختلف يعني يختلف العفو بحسب الوقت، شتاء ولا صيف، وبحسب الموضع، مكان كله وحل وكله أمطار، ولا في أماكن جافئة وأماكن مبتلة وأماكن فيها ماء. بعدين ضمن البدن موضعه من الثوب والبدن، كل هذا يؤثر على العفو أو عدم العفو. فيعفى في الذيل والرجل زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في الكم واليد والذيل والرجل زمن الصيف. الكم واليد مطلقا، والذيل والرجل في زمن الصيف. أما إذا لم يعسر تجنبه الاحتراز عنه لم يكن أمرا عسيرا فلا يعفى عنه، كالذي ينسب صاحبه لسقطة أو كبوة أو قدة تحفظ. يعني بتشوف واحد يعني الأيام تلاقي وصل الماء في الشوارع إلى كتفيه، تقول له شو صاير لك؟ ما هي؟ ما هذا الاستهتار؟ شو قاعد عم تمشي وتخبط من الماء؟ فإذا كان هناك ما يدل على عدم الاحتراز لا يعفى عنه. وخرج بالطين إنه يعفى عن طين الشوارع. أما إذا تطايرت النجاسة عينها يعفى عنه؟ يعفى عن المتنجس لا عن النجاسة، فلا يعفى عنها. وخرج بقوله تيقن نجاسته، تيقن نجاسته إذا كان يظن أنه متنجس أو يتوهم أو يشك. فرق كبير مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ننجس بالشك. شو سؤالك؟ إذا كان آثار النجاسة قطعا قولا واحدا لا يعفى عنه. لما بكون أنا عم بجي بسقي الزريعة ألبس ما يمكن أن يقيني من النجاسة، لأنه هذا مفروض أن أستعمله، ما استعملته فأنا مقصر، ولا أستعمل هذا الثوب لأنه هذا مو عبارة عن إصابة بطين الشوارع، هذا عبارة عن خوض في طين الشوارع. نحن كلامنا عن رشاش طين الشوارع وليس عن الخوض في طين الشوارع، ولا سيما في الأرض الزراعية يغرب أن تكون مسمدة، وإذا كانت مسمدة فمعناها شو فيها؟ نجاسة. تمام؟ قال ويعفى عن زرق الطيور في المساجد وإن كثر من مشقة الاحتراز عنه. يعني أنت بجامع بني أمية ماشي، فصار مكان ما صليت بعض قطع من زرق الطيور، زرق الطيور وسخ الطيور يعني. فقال يعفى عنه حتى ولو كان كثيرا، لأنه يعني حاول في جانب الأمية حطوا منخل وحطوا وسائل كثيرة أدنى عني الطيور بتحب الجوامع يا أخي. يعني بس أنت تكون صلي وإن شيء إلا يسبح بحمده. أذكر كنا في المسجد هذا المسجد القديم بس، وكان جل يلقي درسا بعد صلاة الفجر. سبحان الله، جاء طائر أخضر وقف على نافذة المسجد من الصيف على نافذة المسجد من أول الدرس لآخر، خلص الدرس حمل حاله طار. برضه أنا عم بتفرج عليه وقاعد، يعني لا في حب لا في أكل لا في شيء، ولكن طفل. ولا أنسى هذا المشهد. سبحان الله، لا أذكر أن هناك من كان يقرأ القرآن فيأتي الطير إلى خلفه كأنما يجلس ويترنم بسماع القرآن، وهذا أنا شاهدته. خلاصة أخي الكريم، نرجع إلى موضوعنا. هذه المساجد كثيرا ما تأتيها الطيور، فالطائر حيوان لا يعقل وتخرج منه النجاسة فتصيب أرض المسجد. ولما كان الاحتراز عنها أمرا ليس من السهولة المكان، قالوا يعفى عنه من مشقة الاحتراز عنه، ولكن إذا تعمدت المشي عليه فلا يعفى عنه. أنت يعفى عما لا يمكنك الاحتراز منه، أما إذا أمكنك الاحتراز فإن مشيك عليه وجلوسك فوقه هو نوع من تعمد الجلوس على النجاسة، وهذا لا ينفع عنه. أو يكون هو أو مماسه رطبا، كذلك لا يعفى عن زرق الطيور إذا كان رطبا، يعفى عن جافه، أما رطبه فلا يعفى عنه. يجب عليه أن يذهب إلى الماء فيغسل مكان الإصابة، وإذا أصابت قدمه وهي رطبة مبتدئ يعني فبيمسح قدمه بمحرمه يزيل كل النجاسة، ثم يذهب إلى الميضة فيغسل الموضع الذي أصابته، إن هذا نجس غير معفون عنه. وظاهر كلام جمع وصرح به بعض أصحابنا أنه لا يعفى عنه في الثوب والبدن مطلقا. الكلام كله فيما إذا كنت جلست أو دست على موضع فيه زرق الطيور، أما بالنسبة للثوب والبدن فلا يعفى عنه، هيك الظاهر. وبه جزم في الأنوار. شو هذا الأنوار؟ كتاب من أهم كتب الشافعي للمتأخرين، مو متأخر يعني متأخر قبل ابن حجر، اسمه الأردبيلي، يعني من جهات شمال العراق. نعم، أردبيلي. لكن قضية تشبيه الشيخين العفو عنه بالعفو عن طين الشارعي، العفو عما يعسر الاحتراز عنه غالبا. شو يعني قضيته؟ لكن قضية تشبيه الشيخين العفو عنه بالعفو عن طين الشوارع، قضية هذا مصطلح يستعمل عند الشافعية كثيرا. قضية كذا يعني مقتضى هذا القول. شو يعني مقتضى هذا الكلام؟ فبيطلع معنا الكلام لكن مقتضى تشبيه الشيخين مين شيخين؟ الإمام النووي والإمام الرافعي. العفو عنه بالعفو عن طين الشارع مقتضى ذلك العفو عما يعسر الاحتراز عنه غالبا. يعني لو فرضنا أن شيئا سقط من أحد الجسور في جانب بني أمية على كتفك جافا فلم تنتبه إليه إلى أن انتهت الصلاة، مقتضى كلام الشيخين أنه كذلك معفونا. قال وأما دم البثرات، البثرة هي يعني فسرها بأن خراج صغير، الحبة اللي فيه بداخلها دم، نعم، أو ما يسمى عم يسميه خراج صغير. خراج صغير أكثر من يكون فيها دم، فيها دم وفيها قيح، نعم. أما دم البثرات، يعني إذا واحد فأ الحبة وطلع منها الدم والقيح، ودم الدماميني دمني انفقت وطلع منها محتواها، والقروح الجروح، والقيح والصديد. القيح معروف هو عبارة عن المعدة الذي أصابته حالة التهابية، ماء أصفر كثيف، وهو نتيجة التهابات موضعية. نعم. والصديد هو نفسه فيما أعتقد. يفسر الصديد قال: ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح. ومنها منها من القروح، القيح والصديد من القروح، ودم البراغيث والقمل والبعوض والدق. للواحد ضرب البعوض على ثوبه وكانت يعني متغذية منه منيح، يعني ما شاء الله مستفيدة منه، عامل عملية تبرع بالدم إجبارية، فسمنت فوقفت على ثوبه فضربها. هذا الدم مما سنبين حكمه، غير معفو أنا، نعم. دم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوها، تسمى هذه الحشرات مما لا نفس له سائلة، أو يسمى بالمصطلح الطبي ليست من ذوات الدم الحار، يعني ليس لها جهاز دوران كالجهاز البشري والحيوان العادي. هي ما لها دورة دموية مثل حكايتنا، هي دورة من نوع يتناسب مع تكوينها، نظام آخر غير نظامنا، وأن الله أعظمه كثير. نعم. وموضع الحجامة والفصد، ويمين الذباب أي روسه، ودور الخفاش وروسه، وسلس البول، ودم الاستحاضة، وماء القروح، والنفاطات، والمتغير ريحه، فيعفى عن قليل ذلك وكثيره على المعتمد لعموم البلوى به، إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك، أو حمله لغير ضرورة، أو حاجة وصل فيه، فيعفى عن قليله دون كثيره. هذا بده تفصيل. أما دم البثرات، الدم وهو في البثرة، أو انفجرت البثرة من تلقاء ذاتها، أما إذا هو الذي تعمد فاستخرج الدم منها فلا يعفى عنه، لأن الدم إذا خرج بفعل فاعل لا يعفى عنه. دم البثرات والدمامين والقروح والقيح والصديد من هذه القروح، هذا كله، وكذلك البرغوث، دم البرغوث إذا مات من تلقاء ذاته، أو لم يكن قد سال دمه بفعلك أنت، إذا أنت ما ضربته غسل إيدك، غسل الموضع اللي أصابه دمه فلا ينفع. أما إذا من تلقاء ذاته مات أو بغير تعمد فإنه ينفع. والقمل والبعوض والبق، وكذلك الدم الذي ظهر من موضع الحجامة والفصد، يعني كنت بتعمل تبرع بالدم أو عملوا لك حجامة، فالموضع اللي بقي فيه الدم من موضع الفصد والحجامة تستطيع أن تصلي والدم عليه وهو يعفو عنه، مع أن الدم شو نجس. مر معنا بالدروس السابقة أن من النجاسات الدم، وكذلك ومن الذباب. شو هو الذباب؟ الذباب في كثير من الأحيان يوقف مكان وينجس فيه، بس النجاسة لا تتعثر. يعني هذه النجاسة قد تتجمع أحيانا. على كل حال قانون الذباب معفو عنه، وبين الخفاش الذي يصعب الاحتراز عنه كذلك معفو عنه. ولحد الآن كل هذول العلم قليل ويصعب الاحتراز عنه. لكن هناك شيء آخر، هذا الرجل المصاب نسأل الله السلامة والعافية بسلس البول، في عنا هون له حكمين. الحكم الأول بالنسبة للوضوء، يسمون الوضوء دائم الحدث، هذا يتوضأ ممكن أثناء وضوء ينتقد وضوءه، لأنه باستمرار يخرج البول منه، فهذا يتوضأ وضوء الضرورة، ويتوضأ بعد أن يستنشي، ويبادر بعد الوضوء مباشرة إلى الصلاة. هنا الحكم الأول أنه هل التبول الذي انتقض به وضوءه هذا معفو عنه ويعتبر صلاة صحيحة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشكلة الثانية، طيب أخي انتقض وضوءه، طيب البول هذا اللي نزل من هو نزل على حافظه، وضع لنفسه حافظه وربط حاله، هو شوف صار حامل يصلي ولا حامل النجاسة، كمان معفو عنه. واضحة؟ إذا تعلق به حكمان، حكم مر بنا وهو وضوء دائم الحدث، والحكم الثاني الآن أشار إليه وهو أنه معفو عن قطرات البول التي نزلت منه ولا يملك أصلا أن يحترز منها. أنا أعتقد أن من هذه الحيثية سألني أحدهم عن الاقتداء بدائم الحدث، مين سألني عن صلاة العصر؟ فأنا جبت جواب مبدئي لكن قلت له بدي راجعه. أنا أعتقد أن الاقتداء بدائم الحدث لا يصح، لا بالنظر إلى كونه يصلي لا تجب عليه الإعادة، ولكن بالنظر إلى كونه يحمل نجاسة معفوا عنه بالنظر إليه لا بالنظر إلينا، والله تعالى أعلم. وده بالاستحاضة، حكم ده بالاستحاضة مثل حكم سلس البول. وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه، النفاطات هي مكان يسموها فأفولة، تلاقي العنبي، أو إذا كان في حرق اجته مثلا اكتوى بشيء، فبتلاقي صار في تورم وصار في داخل الانتفاخ ماء، هذا نسميه ماء النفاطات. شو بتسموه انتو؟ نعم، نعم نسميه بفقه عندنا العربية نفاطات. نعم، حتى ولو كان متغير الرائحة فإنه كذلك معفو عنه ما دام في الجرح، وإذا خرج كذلك يعفى عن الأولى إذا كان هو الذي استخرجه. قال يمين بالوري إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه، إذا فرش الثوب اللي فيه عليه دم البلاليل وبول الخفاش وريش الذباب، فرشه ودي صلي عليه، يعني ما لقيت غيره تصلي عليها، لا هذا لا يفعل. قال إلا إذا فرش ذلك الثوب الذي فيه ذلك المعفو عنه وحمله لغير ضرورة حاجة وصلى فيه فيعفى عن قليله دون كثيره، إذ لا مشقة في تجنبه بخلاف ما لو لبسه لغرض صحيح كتجمل فإنه يعفى حتى عن كثيره. يعني هو من الصلاة نبيسة، لأنه أصلا ما يجوز واحد يتبمخ بالنجاسة. ومحل العفو في جميع ما ذكر بالنسبة للصلاة، فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجسه، محل العفو عنه بالنسبة لوقوفك في الصلاة. لكن لو واحد كان ثوبه مصاب بهذه المعفوات فسقط في الماء، تنجس الماء وتنجه سهور الماء المتنجس، فلا ينفع. واضحة؟ يعني كان في عليه دم النفاطات ودم الذباب وقيح وصليب ودم البراغيث وغيرها، فسقط في الماء، أصاب الماء شيء تلك النجاسات المعفو عنها، هي معفو عنها بالنسبة له في صلاته، لكن لما أصابت الماء تنجس الماء، فلما تنجس الماء هو تنجس بالماء المتنجس بها، فلا ينفع. فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجسه، ولو اختلط به أجنبي لم يعفى عنه. نعم، يعفى عن رطوبة ماء نحو الوضوء والغسل، أما ما ذكر غير المتغير فطاهر. بالنسبة لماء النفاطات إذا كان ما تغير عن المؤمن طاهر. نعم. قال هون بعد بدي يشير لناحية، واحد أصيب بدمنة أو جرح فوضع ضماد على موضع الجرح، لكن تم الجرح يعني يخرج منه الدم وصار وقت الصلاة، لنقول أنه الجرح هنا في ساقي وصار وقت الصلاة، كيف يصلي؟ هل يجب علي أن يزيل ذلك الضماد؟ لا، لا يجب، وصلاته صحيحة ومعفو عن دم الجروح والقروح والنفاطات كما ذكرنا. هون أثر العفو تبعنا، دمك بالنسبة لك معفو عنه إذا كان في موضعه ولم ينتقل إلى موضع آخر ولم تصيب نجاسة أجنبية. ثلاث شغلات: دمك، الجرح الذي أصابك فوضعت له ضمادا فاستمر خروج الدم حتى انتشر في داخل الضماد، طبعا ولم يخرج إلى ظاهر الضماد، وإذا خرج ضمدته ضماد ثاني حتى يغطيه، لأنه يخشى أن إذا كان ضماده أصاب لك الثاني هذا مو معفو عنه، معفو عنها بس. نعم. ويعفى عن قليل دم الأجنبي، هذول الدكاترة بيشتغلوا بالأذى، بيشتغلوا بالجراحة وبضمده، بيشتغلوا أحيانا يصاب أحدهم بقليل من دم المريض. قال إذا كان نسبة الدم، دكتور كذلك يشتغل الشغلات الأذى، نعم، فإذا أصابه شيء قليل عرفا من دم غيره ولم تصبه، لم يصبه ماء ولا نجاسة أخرى، فإنه معفو عنه. قال ويعفى عن قليل دم الأجنبي، قليل عرفا غير الكلب والخنزير، طبعا الكلب والخنزير نجاسته مغلظة شديدة لا يعفى عنها نهائيا، وفرع أحدهما لأن جنس الدم، ليش معفو عنه؟ قال لأن جنس الدم هو موضوع العفو بالنسبة لك في نفسك، فقليله بالنسبة لغيرك كذلك معفو عنه. لما بنقال انه شو صاير لك معناه كتير، اذا كان نقطتين ثلاثة معناه قد، فيقع القليل من ذلك في محل المسامحة. ومن الاجنبي من فصل من بدنه ثم اصابه، قاله الاذرعي، اي سواء دم البثرات وما بعده، اما دم الخنزير والكلب فلا يرفع عنه وان قل لغلظ حكمه. الكلام ذكرناه قبل قليل، لأنه إذا كان من تلقاء نفسه، مو بفعلك. وإذا عصرا بثرت الحبة أو الدمل أو قتل البرغوث، عفي عن قليله فقط ولا يرفع عن جلد البرغوث ونحوه، ولو صلى بنجس ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا أعاد صلاته. الشرط الثامن، هذا الشرط ما راح استفيد فيه. بده يغسل تمه ويغسل السواك. نعم. بفعله. أنا الآن ما راح أشرح مسألة ستر العورة بتفصيل، إنما سأقول كلاما أشرحه إن شاء الله في كمقدمة في الدرس القادم. العورة هي ما يعيب المرأة ظهوره من جسمه، وشرعا ما لا تصح الصلاة مع ظهوره. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. لاحظوا شو قلت، الوجه. أخواتي، أخواتي اللي تحت، انتم ذا كلامي، ما عدا الوجه والكفين. لما نقول الوجه هو ما يجب غسله، يعني أسفل الذقن إلى نمة الشعر، طبعا يكون جزء منه مغطى مستور حتى أضمن ما ينكشف شيء من حد الرأس. هذا الحد هو الذي يجوز كشفه في الصلاة أو ليس بعورة في الصلاة. وأحيانا بعض أخواتنا تكون لابسة البالطو تبعها وبترفع إيدها مشان تقول الله أكبر، أو مشان ترفع إيدها عند التحية، أو بتمد إيدها للتشهد أو لغير ذلك في الصلاة أو في غيرها، فيظهر ساعدها. هذه المرأة لم تصح صلاتها وصلاتها باطلة، وأثرت بظهور شيء من عورتها أمام الأجانب. كانت طالبة عم تؤدي امتحان عندنا في كلية الشريعة، وحاطة إيدها هيك وبادي من زراعة، وهي تأخذ متنقبة بادي من زراعها شيء. فقلت المراقبة اللي عم تراقب معي، تقول شوفي فلانة قليلة أنه ظهر جزء من عورتها بهذا الوضع. أنا أدعو الأخوات إلى أن يلبسن الزود حتى يضمن، أو أن يكون اللباس اللي يلبسوه تحت الملاءة أو البلطو يكون ساتر إلى حد الكف تماما، إلى الرسغ تماما، وفي ضمان يكون عنده أنه ما رح يشبر، وإلا فإن صلاتها لا تصح وتأثم بظهور أي جزء من ساعدها. نصفا، يا ترى هل وجه المرأة واجب الستر لأنه عورة أم ليس واجب الستر؟ حديث قد يطول بعض الشيء، لعلي أشرحه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وهو موضوع ذو أهمية خاصة. آمل أن يوفقني الله تعالى لحسن عرضه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، أن تصلي على حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تفرج عن إخواننا في غزة. اللهم منزل الكتاب، مجلي السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وأعوانهم ودمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجزونك. اللهم فرج عن المسلمين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت رمايتهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم لحرماتك، وأيد المسلمين المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.